فيردون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي الرمضاني المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. باسمكم أرحب بفضيلة، حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الأحباب والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله الجميع أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
آمين. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، حياكم الله. صاحب الفضيلة، لعلنا نقف مع أصحاب الأعذار، وتحديدا نريد أن نقف مع المريض يا شيخ. يعني ما الضابط في إفطار المريض، يعني بالذات إذا لم تكن هناك توصية طبية من قبل طبيب معتبر بأن يفطر هذا المريض؟ بعض المرضى أحيانا يجعلها يعني على مزاجه هو، هل هناك ضابط يا شيخ يحدد مسألة الفطر للمريض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أباح في كتابه لمن كان به مرض أن يفطر، فقال سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمرض على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن يكون مرضا عارضا لا يحمل الإنسان مشقة خارجة عن المشقة المعتادة للصيام، كان يصاب برشح خفيف وألم بسيط مثلا في سنه ونحو ذلك مما هو لا يعد مشقة زائدة عما يجده الصائم المعتاد من الصيام من مشقة الصيام، فهذا لا يبيح له الفطر. والدرجة الثانية: المرض الذي يلحق بالصيام مشقة زائدة عن مشقة الصيام المعتادة، ولا يلحقه ضرر بصيامه، فهذا يباح له الفطر ولا يلزمه الفطر. فالفطر رخصة له لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والأفضل لمن كان حاله كذلك، من كان عليه مشقة بالصيام إذا كان مريضا، أن يفطر، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه، ولأن في ذلك تيسير على النفس وأخذا بالأيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والدرجة الثالثة من المرض: أن يبلغ المرض بالإنسان حدا يتضرر بصيامه، كان يكون به فشل كلوي أو أمراض كبيرة وينصحه الطبيب بألا يصوم، وأنه إذا صام فقد يتضرر، ففي هذه الحال يحرم عليه الصيام ويكون الفطر في حقه عزيمة وليس رخصة، وذلك لأن الإنسان مأمور بأن يحافظ على بدنه وهو مؤتمن عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والصيام والحال كذلك يؤدي إلى تهلكة بالإنسان. والذي يفطر لهذا العذر يكتب له الأجر كاملا، لا كما يتوهمه البعض وما نجده من بعض كبار السن بالأخص، من أنه يتحامل على نفسه ويتحمل الضرر ويشق على نفسه بالصيام ولا يقبل بالرخصة، فهذا خطأ. فنقول: تفطر وتأخذ برخصة الله تعالى ويكتب لك الأجر كاملا إن شاء الله، كما لو كنت قد صمت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. ونقول: إذا انسلخ رمضان، متى ما كنت قادرا على القضاء فتقضي، إذا كان هذا المرض يرجى برؤه فمتى ما شفيت من مرضك فتقضي، والحمد لله، يعني تكون قد أدركت أجر الصيام. وأما إن كان هذا المرض مما لا يرجى برؤه من الأمراض المزمنة ففي هذه الحال يجزئ عنه فدية عن كل يوم، أن يطعم عن كل يوم مسكينا ما يعادل كيلو إلا ربع تقريبا من الأرز أو نحو غيره من قوة البلد.
أحسن الله إليكم يا شيخ. استقبل اتصالات الأخ عادل حوازي. تفضل أخي عادل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
شلونك أخ عبد العزيز؟
الله يحييك أخي عادل. أهلا وسهلا بك.
كنا كلب الشيخ.
نعم يسمعك الشيخ بكل سرور. تفضل.
تفضل.
أقول أبي أسأل عن ماذا يعني أحيانا يجيون يسألون مثلا على امرأة يبون مثلا يتقدمون لها ولا شيء، فيسألون عن البيت عن أخلاقياتهم عن حكم إنه بالمنطقة.
نعم.
وأحيانا يمكن أكو شبهة على هذا البيت، فهل نقول لهم مثلا أكو يعني هذا البيت هكذا بي مثلا عيب أو بي نقص أو بشيء، ويعني ماذا نعمل تحديدا؟
يعني أنت تجزم بهذا يا أخي عادل مثلا ولا مجرد ظن فقط؟
والله لا أحيانا ظن يعني يمكن مو، لكن أكو شبهة يعني عامة بالمنطقة عامة مثلا يدرون إنه هذا البيت يمكن مو بيت مثلا صالح أو شيء، يقولون طيب. يقولون
وش
رأيكم في هذا البيت،
نبي
مثلا نتغدى
نخطب
من عندهم ولا شيء.
طيب طيب واضح.
وثانيا حكم التعامل يعني مع الحرام، أحيانا مثلا إذا وجدنا حرامي في بيتنا وفي مكان هذا،
نعم.
هل يحق لنا أن نضربه نحن أو نقدمه مثلا للدولة أو يعني إيش نعمل معه؟ وأحمد والديك.
والديك شكرا لك أخي عادل. الأخت فاطمة من ليبيا تفضلي. أخت فاطمة الأخ عبد الملك تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الملك تفضل.
الشيخ السلام عليكم. بعض من يشتري سيارة في نظام التأجير،
نعم،
البعض يبيعها لشخص ثاني وهو يقول أنا سدد الأقساط ويبيعها كاش على شخص آخر هو مشتريها في نظام التأجير، هل هذا يعتبر البيع ما لا يملك؟ ومن باع مثل هذا البيع، هل
بيع باطل أم بيع هذا؟ واضح السؤال. طيب واضح. شكرا لك أخي عبد الملك. الأخ رائد من ليبيا. رائد من ليبيا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي رائد تفضل.
ممكن سؤالي يا شيخ؟
الأول.
سؤال الأول بالنسبة لتفسير الآيات سورة الكهف.
نعم.
قل هل نبيكم بالأكثرين أعمالا الذين ظل سيئا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
نعم.
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم وقيام الوزن، ما هم مدد مقصود الآية ما هم؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني بالنسبة لمهنة الحلاق، الحلاق الذي يحلق اللحى للرجال،
نعم، هل يأثم
على حرق اللحى للرجال؟
طيب واضح. بقي شيء يا رائد؟
وكذلك بالنسبة للمزينات الكوافير من الكوافير للنساء. عندما تكون بتزيين العروس في حفل زفافها وكذا نفس الحاجة، لكن تكون هي العروس تطلب منها أن تعمل لها المكياج.
نعم. تقول هل هي آثمة؟
نعم.
تسأل هل هي آثمة بعملها؟
نعم.
الأخص
طلبت منها العروس
أن تعمل
لها
ذلك. طيب
طلبت منها ماذا؟
أن تعمل لها المكياج تتزين في يوم زفافها. هكذا أخي رائد.
بالدافع الحاجة أستاذ
عبد النمس.
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 نمس.
شكرا.
شكرا.
نمس والمكياج.
رائد نمس ولا تشقير؟ تشقر الحاجبين.
النمس. النمس والمكياج تفعل.
طيب واضح. شكرا لك أخي رائد. الأخ حبيب. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله أخي حبيب تفضل.
يا شيخ بدي أسألك عن وضوء الجنب، هل نغسل بالصابون قبل أم ما قبل
استخدام الصابون أولا أم؟ طيب شكرا لك يا أخي حبيب. طيب شيخ الأخ عادل من الأحواز يقول أحيانا يأتي إليهم أناس في قريتهم أو حيهم يقول ويسألون يريدون أن يتقدموا لامرأة ذكرت لهم للتقدم لخطبتها، يقول يسألون عن الفتاة وعن البيت عن أهلها، يقول قد تكون هناك شبهة أحيانا، هل نخبرهم بهذا أم لا؟ هو لا يجزم كما قال مجرد ظنون.
هو نقول إذا كان يعلم في حال ذلك البيت بتلك الشبهة أو العيب الذي فيهم ويجزم بذلك، فهذا من النصيحة لأخيه المسلم أن يخبره بما يجب ما يعلمه أو من حال أولئك الناس من عيب أو صفة سيئة أو خلق سيء فيهم أو غير ذلك مما يحتاج أن يعرفه الخاطب. وأما إذا كان مجرد ظن أو أحاديث لا ترتقي إلى درجة العلم أو الجزم بذلك، ففي هذا الحال لا يتكلم بهذا الشيء، لأن حديثه إنما هو شهادة، وهذه الشهادة يجب أن تكون مبنية على علم لا عن يعني أخبار منثورة أو أحاديث مجالس لا يمكن أن يبنى عليها شهادة.
أحسن الله إليك. وسؤاله الثاني يقول: حكم التعامل مع اللص إذا وجدوه في منزله من شيخ، يقول هل نؤدبه ونضربه أم يقدم للجهات الرسمية ويسلم لهم؟
اللص يعني هذا معتدي على الحرمات، وإقامة الحد والعقوبات عليه إنما هو إلى الجهات المختصة والسلطات، فإذا كان يضربه خاف على اللص يضرب كذلك وتحول إلى عراك في المنزل، فيعني هو حقه ليس الضرب فقط، وإنما يستحق السجن، وربما يصل إذا كان قد سرق شيئا وأخرجه من حرزه قطع اليد وغير ذلك. فمثل هذه العقوبات مناطها وهي من يعني من صلاحيات الجهات المختصة، فنقول يقبض على هذا اللص ويسلمه للجهات المعنية.
أحسن الله إليكم. شيخ الأخ عبد الملك يقول: بعض الناس قد يشتري سيارة بنظام التأجير يا شيخ، يقول ثم يبيعها لشخص آخر والشخص الآخر يتولى سداد هذه الأقساط وهو يأخذ المبلغ نقدا.
نعم
هذه الصورة يا شيخ.
نعم هذه الصورة هو ذكر في بداية أنه يستأجر سيارة بعقد الإيجار مع الوعد بالتمليك أو المنتهي بالتمليك، وهذا عقد إيجار وليس عقد بيع، بمعنى أن المستأجر الآن لا يملك هذه السيارة وإنما هو مستأجر لها، ولا تزال السيارة في ملك الشركة المؤجرة. فعلى هذا ليس للمستأجر أن يبيع هذه السيارة لأنه من بيع ما لا يملك، وتصرفه في هذه الحال لو باعها السيارة فهو تصرف غير صحيح، لأنه لا يملك هذه السيارة إلا بعد الانتهاء من سداد الأقساط وإبرام عقد التمليك مع الشركة المؤجرة. لكن بإمكانه أن يتفق مع الشركة، شركة التأجير، أن يأتي بشخص بديل عنه يحل محله في سداد الأقساط ويدفع له تعويضا، يدفع له مبلغ من المال مقابل بدل الخلو، يعني مقابل تنازله عن عقد الإيجار، فيتفاهم هو مع ذلك الشخص على أن يدفع له تعويضا مقابل تنازله عن عقد الإيجار ويحل محله بموافقة الشركة المؤجرة. وأما أن يبيعه هذه السيارة فهذا البيع لا يصح.
السلام عليكم. الأخ رائد سؤاله الأول عن قوله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقول من هم هؤلاء؟
هذه الآية تشمل كل من يعبد الله تعالى على جهل وضلالة، فهو يجهد نفسه كأن يتطوع بعبادات وبأعمال شاقة يظن أنه يتقرب بها إلى الله تعالى وهو في الحقيقة أبعد ما يكون عن الله. تنطبق هذه الآية على النصارى الذين عبدوا الله على ضلالة، ولذلك نستعيذ من طريقتهم في كل ركعة من ركعات الصلاة ونقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين يعلمون العلم ولا يعملون به كليهم، و الضالون هم من يعبد الله تعالى على غير علم، وهذا ما حصل عند النصارى في رهبانية ابتدعوها وأعمال استحدثوها ما كتبها الله تعالى عليهم، وإنما ابتدعوها من تلقاء أنفسهم يتقربون به على الله تعالى وهي تزيدهم بعدا عن الله سبحانه. وتشمل الآية كذلك غير النصارى من المبتدعة من المسلمين الذين يقومون بأعمال يظنون أنها قربة لله تعالى وهي في الحقيقة تبعدهم عن الله. ولعل من الأمثلة الحاضرة الآن ما نجده من بعض الغلاة في هذا العصر وبعض طوائف الخوارج الذين تجدهم يقومون بأعمال يظنون أنها تقربهم إلى الله تعالى ويرفعون راية التوحيد ويتكلمون عن ويجهدون أنفسهم ظنا منهم أن هذا قربة لله تعالى وهذا في الحقيقة لا يزيدهم إلا بعدا عنه سبحانه. وهذا حال الخوارج منذ القدم، فإنهم يقرؤون القرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يقرؤون القرآن لا يحقر أحدنا صلاته إلى صلاتهم وعبادته إلى عبادتهم، لكن ماذا؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا تجاوز قراءتهم القرآن حناجرهم. وكذلك الغلاة في كل عصر تجدهم يجتهدون ويعملون ويقاتلون ربما ويرفعون كلمة التوحيد ويعلنون أنهم أنصار الله وأنهم يدافعون عن دين الله وأنهم خلفاء الله في أرضه، وعملهم هذا ليس لا يستن بسنن الإسلام ولا يهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ الأمور بالحكمة والهدى والبصيرة والصراط المستقيم الذي بني عليه هذا الدين القويم، فتجدهم في الحقيقة ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله السلامة والعافية. تنطبق هذه الآية كذلك على المبتدعة ممن يتوسلون بالقبور والمراقد والعبادات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فتجدهم يتقربون إلى هذا الولي ويذبحون إلى هذا القبر ويذهبون إلى ذلك المقام ما يسمونها بالمقامات والمراقد ونحوها، يتقربون بذبح القرابين والدعاء والاستغاثة لهؤلاء، وهذا نوع من الشرك والعياذ بالله تعالى. فهم يجهدون أنفسهم ويتعبون أبدانهم وينفقون أموالهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنع. ولذلك من أهم شروط قبول العمل أن يتوافر في العمل أمران لا بد منهما: الإخلاص لله تعالى في العمل، أن يكون العمل خالصا لله تعالى فيه، والأمر الثاني هو الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اجتهد في عمل وعمله ونيته قد تكون صالحة، بعض الناس قد يكون عنده غيرة، عنده نية، عنده يعني أقدم على هذا العمل قربة لله تعالى، لكنه ليس موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم رأيه وعاطفته فيضر بدين الله تعالى ويضر نفسه بهذا العمل، وهذا يزيده بعدا عن الله تعالى ولا يعفيه كون نيته صالحة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت نوال من المغرب، تفضل يا أختي نوال. تفضلي نوال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عايزة
أن
الشيخ ثلاث أسئلة إن شاء الله.
الأول
كيف أقوي إيماني بالله؟
طيب، والسؤال الثاني؟
الثاني إذا حد قال لي إني ما راح أدخل الجنة وإني حصل النار وإن ربي ما يستجيب لي، هل هذا صحيح فعلا؟
يعني هل كلامه صحيح؟
هل كلامه هذا صحيح؟ يعني إن شاء الله أنا حدخل النار.
يا نوال، على أي أساس هو جزم بهذا؟ من هو حتى يحدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار؟
يعني هو قال كذا إني ما راح أدخل الجنة وإني راح أدخل النار يعني.
أعوذ بالله. طيب، والسؤال الثالث؟
الثالث إنه رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر فهو مني مكفاه.
أعيدي، سمعت الحديث؟
لا والله ما سمعت.
أعيدي يا أختي نوال.
من صلى
الفجر،
رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بأن من صلى الفجر في جماعة أو في ذمة الله.
نعم.
في مثل أن نحن النساء نصلي في البيت وليس في جماعة.
طيب واضح. شكرا لك يا أختي نوال.
شكرا.
الأخت أمة الله، تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
السلام.
تفضلي يا أمة الله.
أنت تسمعني؟
نعم نسمعك، تفضلي.
يا شيخ أنا أريد أن تدفعني إلى النهاية. يا شيخ، زوجي لديه ديون كبيرة عليه وأريد المساعدة منكم.
كان الله في عونه وقضى دينه.
يا شيخ أرجوك يا شيخ اسمعني إلى النهاية. هناك ضائقة مالية جدا عند زوجي وأريد مساعدتكم.
تعلق على حديثها.
طيب سنعلق، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين زوجك في قضاء دينه وأن يفرج عنه وجميع المدينين من المسلمين، ويعني طرق باب الله سبحانه وتعالى لا شك أنه أولى وأتم وأغنى من طرق أبواب البشر. فأنا أقول لك وللجميع الحقيقة ولزوجك ولكل من يشاهدنا ويسمعنا أن العبد دائما تمر به حالات ضعف، حالات ينكسر فيها، تمر به ضائقة مالية، تمر به مصيبة، فليكن أول ما يفكر به أن يطرق باب الغني الأكرم العظيم القوي الذي من التجأ إليه ألجأه، ومن اعتصم به قواه، ومن انكسر بين يديه أمده. فمثل هذا إن شاء الله تعالى ليكن حاضرا على البال، وإن شاء الله تعالى أهل الخير لن يقصروا بإذن الله.
بإذن الله تعالى. الأخت أم محمد من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي أم محمد.
الله يعافيك. أنا بسأل الشيخ، صليت اليوم بالمسجد مع صلاة التراويح.
نعم.
وعندما وقضى ما أنا أحس أني كبرت، يعني كبرت وضرة الحمد، وبعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جتني هذا سويت قال أني ما كبرت، رحت كبرت ثاني مرة وأنا بنفس صلاتي.
نعم.
وكبرت ثاني مرة وضرة الحمد وأنا أقول قال الله عزيز ما أدري اللي علي شيء اللي علي صلاتي، ما علمني الحمد لله والشكر والله أني استغفر ربي وإني أقرأ.
طيب أم محمد دائما هذا يحدث معك؟
اي والله وسويت انها دائما تحدث معي واني استغفر ربي واقرا وردي، بس اكثر ما تجيني بالصلاه، لا توجهت على
مصلاي. نعم.
سواء بالبيت ولا بالمسجد توجهت على مصلاي سبحان الله العظيم، جاني اني منه ولي منه، فاكثر شيء وسوسي صلاتي ما هي صحيحه، لا طيب. نظرت التحيات، لا
نظرت الحمد.
طيب.
يا شيخ
والله ما
اعلم انها زهقتني وسالي
ما
ادري
ايش اسوي ما
ادري
ايش استعمل سبحان الله العظيم.
طيب تسمعين توجيه الشيخ
يا
محمد ان شاء الله.
بس اهم شيء صلاتي الليله ما ادري.
واضح السؤال يا محمد، واضح
محمد سيجيب الشيخ ان شاء الله. شكرا لك، شكرا شكرا محمد. طيب شيخ أعود لي. طيب نأخذ آخر اتصال، الأخت ضحى من السودان أو فقد اتصالها. ضحى. طيب شيخ الأخ رائد في سؤاله الثاني عن عمل الحلاق يقول هل يأثم الشيخ وهو يحلق اللحى؟
الحلاق يعني أصل عمله مباح.
نعم.
أصل عمل الحلاقة حلق الشعار وغيره من مما يجوز حلقه، وأما حلق اللحى فهذا لا يجوز.
نعم.
لأن هذا من الإعانة على المعصية.
نعم.
فلا يجوز للحلاق أن يقبل بأن يحلق لحية شخص يأتي إليه.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث عن ما تسمى الكوافير الشيخ التي تزين النساء، يقول تزين العروس في حفل زفافها إذا طلبت منها العروس أن تضع لها المكياج وأن تقوم أيضا بالنمس، يقول هل هي آثمة؟
أما وضع المكياج.
نعم.
فلا حرج فيه، يعني كونها تضع مثلا المساحيق التي تكون في وجهها وتجمل بها وجهها هذا لا بأس به. ينهى عن التزين عن أشياء محددة.
نعم.
ومنها النمص، والمقصود بالنمص وهو نتف شعر الحاجبين، نتف شعر الحاجبين، فهذا لا يجوز للمرأة الكفيرة هذه أن تقوم بهذا العمل ولو كان ذلك بطلب من
المرأة
المتزوجة أو المرأة التي تتزين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح لعن النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تنتف شعر الحواجب، والمتنمصة هي التي يفعل بها ذلك، فكلاهما ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنها فعلت أشياء لا تعد من النمص، كأن تقوم بتشقير الحواجب، يعني صبغ أطراف الحواجب بحيث يظهر الحاجب رقيقا من دون أن تنتف شعر الحواجب، فهذا الأظهر أنه لا بأس به ولا يدخل في النمص. فإذا المكياج لا بأس به من حيث الأصل إلا باستثناء النمص وهو نتف شعر الحواجب.
نعم. أحسن الله عليكم. يعني البعض يتحفظ حول قضية المكياج، يعني ما السبب؟ هل هم يظنون بأن هذا فيه مثلا تدليس
يعني هناك بعض المآخذ عند البعض، بعضهم يظن أن هذا نوع من التدريس، وهذا في الحقيقة ليس تدريسا، لأنه يكون تدريسا إذا كان في الخطبة.
نعم صحيح.
في أثناء الخطبة عندما تتزين المرأة وتظهر نفسها بأحسن كثير من وضعها الطبيعي، فهذا الذي يكون فيه تدريس على الرجل. وأما في ليلة الدخلة في الزواج فهو قد عقد عليها وسال قد انتهى. نعم. والبعض قد يظن هذا فيه نوع من الإسراف. نعم. نقول هو يكون إسرافا إذا كان خارجا عن المعتاد مثل تلك المرأة المتزوجة. يعني كانت تكون امرأة دخلها متوسط بسيط وتنفق مبالغ طائلة على هذا المكياج، فهذا يدخل في حد الإسراف. وأما إذا كان يتناسب مع دخلها، بحيث أنه لا سيما هذه مناسبة يعني بالنسبة للزوجة قد تكون مناسبة
وحيدة.
فإذا كان بالقدر المعتاد لمثلها فلا بأس بذلك إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. الأخ حبيب سأل عن الغسل من الجنابة يا شيخ، يقول هل يشرع ويبدأ في الصابون أولا أم الماء؟
الاغتسال بالجنابة ليس فيه صابون، ولكن لعله يقصد استخدام الصابون في الاستحمام قبل أو بعد غسل الجنابة. فنقول إذا أراد أن يستحم يبدأ أولا بالغسل من الجنابة، الاغتسال من الجنابة، فإذا انتهى من غسل الجنابة يستحم باستعمال الصابون
إذا رغب،
إذا رغب بذلك. لكن لا يلزم في غسل الجنابة استعمال الصابون، يعني من الممكن أن يغتسل من الجنابة دون أن يستعمل الصابون. لكن بعض الناس مع اغتساله للجنابة يريد أن يستحم، يعني يتنظف مثلا، يستخدم الصابون ويستخدم الشامبو وغير ذلك، فقلنا لا حرج بذلك بعد أن تنتهي من غسل الجنابة تستحم بالشامبو والصابون وغيرها من المنظفات.
أحسن الله إليكم. نوال من المغرب تسأل وتقول كيف أقوي إيماني بالله؟
تقوية الإيمان بالله تعالى لها أسباب كثيرة، من أهمها تقوية الصلة بالله تعالى بالإكثار من قراءة كتابه وتدبر آياته والتمعن فيها، لا سيما في هذا الشهر شهر القرآن، أيضا بالمحافظة على الفرائض والنوافل، فإن النافلة تجبر ما قد يكون في الفريضة من النقص، والمحافظة على السنن الرواتب بالنسبة للصلوات، ويحرص المرء على أنه في كل يوم وليلة أن يكون قد صلى 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وأيضا من الأسباب التي تعين على ذلك المداومة على الأعمال الصالحة ولو يسيرة. بعض الناس يشق على نفسه بعمل كثير فينقطع، والبعض الحاذق الحكيم المتأني يداوم على عمل قليل، وهذا هو أحب العمل إلى الله، أحب العمل إلى الله أدومه أو ما كان ديمه، يحافظ على قدر ولو يسير من نوافل الصلوات، صيام 3 أيام من كل شهر، تطوع ولو باليسير بالنفقة، صدقة التطوع، وهكذا، فيكون له عمل يسير يداوم عليه، فهذا مما يجعله دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى. الحرص على الرفقة الصالحة، الحرص على ملء الوقت بما ينفع، وعدم الانشغال بأدوات التواصل المعاصرة والأجهزة المعاصرة هذه التي أشغلت حياة الناس وصدتهم عن الإكثار من ذكر الله عز وجل.
أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني يا شيخ وهو يزعجها كثيرا، تقول إذا أحد قال لها بأنها لن تدخل الجنة وستدخل النار، يعني عجيب هذا الذي تجرأ على تصنيف الناس فريق بالجنة وفريق بالسعير.
هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وليس لأحد أن يتألى على الله أو أن يحكم بأن هذا من أهل الجنة أو هذا من أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، فالحكم لأناس بأنهم من أهل الجنة أو أهل النار هذا لله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين تخاصما، فقال أحدهما، كان أحدهما ينصح أخاه ولا يستجيب له وغارقا في معصية الآخر، فحلف ذلك الرجل قال والله لا يغفر الله لفلان، يقصد ذلك العاصي، فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. ففي الحقيقة الجرأة هذه قد تضر بصاحبها من ينطق بهذا الكلام، فلذلك أنا أنصح الأخت التي يقال لها مثل ذلك لا تستمع إلى مثل هذا الكلام، وأن تلتمس رضا الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بكلام الناس.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثالث: وردت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر هي قامت في جماعة فهو في ذمة الله. تقول: أولا نسأل عن صحة الحديث، ثم تقول بالنسبة للنساء كنا يصلين في بيوتهن.
نعم، الحديث صحيح، وهذا يدل على أن من صلى الفجر في جماعة فالله سبحانه وتعالى يحفظه ويكلأه ويكون في ذمة الله تعالى، والمرأة تدخل في هذا الحديث، ولا وصلاتها في بيتها خير لها، فإذا صلت في بيتها فقد أدركت، إذا صلت في بيتها في الوقت فقد أدركت الأجر، لأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها مع الجماعة. وذكر الجماعة في الحديث خرج مخرج الغالب، هذا يعبر عنه أهل العلم بأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أو الرجال يصلون في الجماعة، فهم يعني أداؤهم الصلاة في الجماعة واجب عليهم، وأما المرأة فهي ليست مخاطبة بالصلاة في الجماعة، فهي تدرك الأجر من دون أن تصلي مع الجماعة.
الحمد لله. الأخت محمد من السعودية تقول بأنها صلت في المسجد التراويح، وهذا الأمر يتكرر معها كثيرا، تبدأ يعني تكثر التفكير ولا تدري هل كبرت، ثم تعيد التكبير مرة ثانية، ثم تقرأ الفاتحة، يتكرر معها في المسجد في بيتها، كيف تتخلص منه؟
الأخت محمد نسأل الله لها الشفاء والعافية، تعاني من الوسواس.
نعم،
وهذا الوسواس من الشيطان، فأقول يا أخت محمد تعوذي بالله من الشيطان ولا تلتفتي إلى هذا الوسواس، والشيطان يريد أن يصدك عن صلاتك.
نعم،
وأن يضعفك عن إقبالك على الصلاة، فاستعيذي بالله منه ولا تلتفتي إليه، وإذا كبرت وقال لها الشيطان أنك لم تكبري لا تلتفتي إليه، تستمر في صلاتك. هذا أفضل علاج لمن يبتلى بالوسواس، ألا يعيد العبادة مهما كان. كبر لو جزم 100% أن صلاته باطلة وأنه لم يكبر، لا يعيد التكبير، يستمر حتى ولو كان يعتقد أن صلاته باطلة.
نعم.
توضأ بعد أن شرع بدأ يشك هل غسل بعض الأعضاء أو لم يغسلها، لا يلتفت إلى ذلك.
نعم.
وهو إذا استمر قوي النفس مع نفسه لا يعيد أي عمل ولا يكرر حتى ولو كان يعتقد أنه باطل مهما كان، فهو معذور في ذلك ويستمر في صلاته وفي عبادته، وبإذا إن شاء الله إذا عالج نفسه بهذه القوة وبهذه العزيمة سيزول عنه هذا الوسواس بإذن الله تعالى.
بإذن الله. أحسن الله إليكم. الأخ أبو علي من العراق، تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
الله يسلمك. سؤال للشيخ، عندي بنت بنتي يعني من زوجة في محافظة يعني من محافظات العراق، جت إلي سألت بغداد.
أبو علي لو تكرر، أبو علي الصوت يعود إلينا ثانية، اسمعني عن طريق الهاتف لو تكرمت. قصر التلفزيون، تفضل.
إن شاء الله.
تفضل.
ابنتي متزوجة يعني في محافظة من محافظات العراق.
نعم.
فيها داعش.
أها.
وجدت إلي يعني جدتي بطريقة يعني كل الصعبة يعني موجبتها ما وصلت إلي المحافظة إلى بغداد، إلى تقريبا 15 ساعة إلى وصلتني.
نعم.
من وصلتني خوف يعني وشدة وبرعب.
نعم.
من قد ما شافت من أهوال الطريق وما شافت من السيطرات والأمور اللي نقول بين كربلاء وبين الشارات، فيجوا لنا عن طريق عن كربلاء يلا تصل إلى بغداد. فيا شيخي من وصلتني إلى بحالة محرية.
نعم.
أنا يعني زوجها ما يجي بها ولا يوديها إلا يكسر سيارات. أنا لسه من وصلتني ويعني أحاول ما أسوي يعني خلاف بينه وبين زوجها. زوجها يقول لها أنا ما أجي أخذك، أنا أخاف، أنت تعاي، أنا لازم أكسر سيارة، والسيارة أنا راح تروح داعش. تقول لي يا بابا أنا أخاف من داعش وكله قصف وكله قتل وكله شغلات.
يعني
يا شيخي افتيني بشغلة
أبو علي
طيحني وطيح بنتي.
طيب
أبو
علي
في التفكير.
أبو علي الآن المكان الذي يقيم فيه زوجها الآن هل هو مكان آمن؟
لا مو آمن، كل ذي داعش.
طيب تسمع توجيه الشيخ.
هي ما وصلت إليك الآن؟
وصلت يا شيخ، هي عنده الآن وزوجها يقول
يمي
يطالبها بالعودة.
هي حاليا يمي بس ما تقدر، زوجها يقول لا ترجعين علي، هم ترجع نفس الطريق ونفس الأمور ترجع عليهم داعش، هذه ما توديها داعش.
طيب واضح. تسمع الإجابة أبو علي. كان الله في عونكم. الأخ محمد من الإمارات.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد، تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياك وإياك، تفضل.
نسأل الشيخ عن السجود جزاكم الله خير.
نعم.
بخصوص السجود في الصلاة في المباني الشاهقة، في البنايات، في البيوت المرتفعة من دورين ثلاث أدوار.
نعم.
أثناء السجود سبحان الله في الصلاة متأخرة أو إذا صلي ركعتين شفع سبحان الله، يعني الإحساس عندي أن السجود غير الأماكن المنخفضة على التراب على السطح، المساجد السطحية مش المساجد المرتفعة والجبال.
نعم.
في السفر وفي البلاد الأخرى هل هو السجود أفضل على المكان المسطح على الأرض أقرب إلى الأرض؟
نعم الله خير. وإياك وإياك، شكرا لك يا أخي محمد، شكرا لك.
شكرا لك.
طيب شيخ معنا اتصال أيضا، تفقد الاتصال. شيخ الأخ أبو علي، يعني هذه المأساة التي يعيشها أكثر إخواننا في العراق يعني وما يعانونه، يقول ابنته كانت تقيم في محافظة قريبة من محافظة التي يسكنها، ولكن هذه المحافظة يقول موجود فيها موجودون فيها الدواعش، ووصلت إلى والدها بطريقة يقول صعبة جدا وشاقة، وأمضت قرابة 20 ساعة حتى وصلته وهي في حالة من الخوف والرعب والقلق. يقول زوجها الآن لا يريد أن يأتي ليأخذها، وهي لا تستطيع أن تعود إليه، وزوجها يطالبها بالعودة. يقول ماذا نفعل الآن، هي تعيش في تفكير وقلق شديد.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أهلنا في العراق في أمن وأمان، وأن يعيد عليهم الاستقرار والوئام والاجتماع. حال ابنته في الحقيقة مما تعذر فيه في عدم رجوعها إلى زوجها، لأن عليها خطورة بالغة
صحيح
في أن تنتقل عبر المناطق هذه التي ذكرها من خلال داعش،
مغامرة
من خلال يعني نقاط أمنية
صحيح،
فعليها مغامرة كبيرة وخطر، وهي امرأة تبقى المرأة ضعيفة مهما كانت، فزوجها يطلبها بشيء لا تستطيعه، يطالبها بشيء لا تستطيعه. إن استطاع زوجها أن ينتقل إليهم في بغداد ويلتقي بزوجته، وإلا فلا يلزمها أن ترجع إليه لما عليها من الخطر الكبير، فتبقى عند زوجها.
نعم.
تبقى عند أبيها. نعم. ما دام أن المكان الذي تقيم معه تقيم فيه عند أبيها آمن. نعم.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد من الإمارات سأل عن السجود، يقول بأن السجود عندما يسجد في مبان شاهقة ومرتفعة وناطحة السحاب هذه، يقول يحس بأن السجود مغاير ومختلف عندما يسجد على الأرض في مكان قريب من الأرض. يقول يعني هل السجود إذا كان أقرب إلى الأرض أفضل يا شيخ؟
لا، ليس فيه مزية أو أفضلية حسب ما يعني يتأمل يعني العبد في صفة الصلاة، فإن الواجب هو السجود على الأعضاء السبعة في المكان الذي يستقر عليه الجسم. فإذا كان الجسم يستقر على شيء مرتفع فهذا هو موضع سجوده، فالذي في الدور 30 في عمارة في الدور 30 كالذي في الدور الأرضي، كلاهما من حيث تحقق كمال السجود وتمامه سواء.
نعم.
بل أهل العلم تكلموا عن السجود في السفينة معناه متحركة
صحيح،
وهذا سجود كسجود على الأرض، والآن ظهر عندنا ما السجود على الطائرة، والطائرة تتحرك ممكن واحد يصلي عليها، فليس هناك يعني كونه يشعر بشيء من الخشوع والقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الأماكن التي أكثر انخفاضا، ليس يعني هو إنما هو شعور نفسي وليس له مستند شرعي. فغاية السجود أن تمكن أعضاء السجود من الأرض التي تقف عليها سواء كانت طوابق أو كانت هي على سطح الأرض.
نعم.
فهذا هو غاية السجود، وهو الذي يكون به العبد أقرب إلى ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
أحسن الله إليكم. أختم عبد الرحمن من العراق، تفضل يا عبد الرحمن. معنا عبد الرحمن. الأخت مريم تفضلي. أم مريم
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا مريم. أم مريم اسمعيني عن طريق الهاتف.
ست أسئلة. السؤال الأول ما هي رقية البنك؟
أم مريم الصوت غير واضح، خفضي صوت التلفزيون، اسمعيني عن طريق الهاتف. يلا أم مريم تفضل.
ما هي رقية المهدي؟
ما هي رقية المهدي؟
رقية المنزل.
المنزل،
نعم
المنزل، ها
رقية
المنزل هي الرقية التي تقال. طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني أقرأ سورة الكهف العشرة بالبداية العشرة.
نعم.
عشرة بالسورة البداية.
طيب.
والركعة الثانية أقرأ أواخرها. جاءت هذا ولا؟
تقرأين في الركعة الأولى العشر الآيات الأول في سورة الكهف وفي الركعة الثانية؟
أواخر سورة الكهف.
في أي صلاة؟
أي صلاة هذا؟
يعني صلاة الظهر.
دائما. دائما.
نعم.
يعني محافظة على هذه.
نعم.
أيوة. طيب. طيب في الغالب. طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث. عندما أقرأ قصة القرآن أنويها من البداية أو من النهاية إلى أوائل.
تنوينها. تنوينها كيف كيف تنوينها يا أم؟ كيف تنوينها؟
بالبداية أو من النهاية.
ماذا يا أم مريم ماذا تقصدين؟
نعم.
ماذا تقصدين بالنية هنا؟ يعني إهداء ثواب ختمة القرآن؟
نعم 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 نعم.
طيب شكرا لك يا أم مريم، شكرا. طيب الأخت أم أحمد. يلا أم أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أم أحمد.
السؤال الأول.
نعم.
لي أخ عمره 50 سنة.
نعم.
أصم وأبكم ولا يبصر.
ماذا؟
أصم وأبكم ولا يبصر.
أصم وأبكم ولا يبصر.
نعم.
العام الماضي سألت أحد المشايخ في التلفاز حول دفع فدية عدم الصيام.
نعم.
فقال لي ليس عليه شيء لأنه لا يمكن إيصال الخطاب إليه. في هذه السنة سألت أحد المشايخ حول هذا الموضوع.
نعم.
فقال لي يجب عليه دفع الفدية ما دام عقله معه.
نعم.
فهل ندفع عنه منذ عمر 15 سنة إلى حد 50 سنة؟
طب هو
وكيف نعرف القيمة في تلك؟
اسمعي الشيخ يا أم أحمد، الشيخ
أسأل. أم أحمد هل تستطيعون تتفاهمون معه بأي طريقة؟
بالإشارة مثلا أو ما يبصر هو؟
لا أحيانا بحركة اليد.
ما يبصر.
لا بعضه إيه أعرف
رايين
يعني بحركة اليد ما أحد يستطيع أن يتواصل معه ولا يعرف شيء.
كيف نتفاهم عن أي شيء تقصد؟
لا خلاص يعني بس هذا يعني
لا يمكن يعني.
هل يمكن تفهمونه ما هو الصيام؟ يعرف ما هو الصيام
بأي طريقة؟
كلا لا أستطيع.
خلاص واضح واضح
واضح. بقي شيء محمد؟
السؤال الآخر. عندما أقرأ القرآن في كتاب التفسير.
نعم.
كتاب التفسير الشامل للقرآن الكريم.
نعم.
عندما أنتهي من هذا الكتاب الكامل هل يعتبر ختم القرآن أم لا؟
يعني وأنت أتيت على القرآن كاملا؟
نعم في كتاب التفسير أقرأ القرآن ثم التفسير في نفس الورقة.
نعم.
ثم أنهي الكتاب هل يعتبر ختم القرآن أم
طيب.
لا؟
طيب واضح واضح أم أحمد. شكرا لك يا أم أحمد. الأخت أم أحمد من السعودية تفضلي. السلام ورحمة الله.
ما فيك أنا مثلا صحة العملية بالنسبة صلاة العشاء، صلي العشاء وصلي 11 ركعة بعدها أول الليل.
أيوة.
مع المسجد أو في البيت، وبعدين الساعة 1 من الليل أصلي صلاة ركعتين 3 ركعات 5 ركعات، هل هذا موافق للسنة؟
طيب وتوترين أنت في أول الليل ولا في آخر الليل ولا؟
إيه لا أوتر أول الليل.
وتوترين في آخر الليل أيضا؟
لا ما أوتر إلا مرة واحدة بس أول الليل.
طيب واضح، شكرا لك. طيب إذن الشيخ الأخت أم مريم سألت عن رقية المنزل.
نعم. رقية المنزل المقصود بها ما يقرأه الشخص في بيته ليطرد عن البيت الشياطين والشرور والآثام، فخير ما خير رقية للمنزل هي قراءة سورة البقرة.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، البطلة يعني السحر. وقال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ونقصد بذلك أن الشخص يقرأ السورة سورة البقرة في بيته يقرأها، وهي بإذن الله حصن للبيت، ولا يقتصر ذلك على البقرة سورة البقرة فقط، كل القرآن هو في الحقيقة حصن وشفاء ورقية، فأي سورة قرأها إن شاء الله تعالى تكون رقية لمنزله.
أحسن الله. سؤالها الثاني تقول بأنها تقرأ في صلاتها في الركعة الأولى بعد الفاتحة 10 الآيات الأول من سورة الكهف، وفي الركعة الثانية 10 الأخيرة في الغالب. يا شيخ فعلها هذا؟
نقول المشروع في الصلوات سواء في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة أن يقرأ ما تيسر له من القرآن، من أول القرآن أو من وسطه أو من آخره. فإذا قرأت هذه الآيات، الآيات العشر الأول من سورة الكهف في الركعة الأولى، والآيات الأخرى والعشر الأواخر من سورة الكهف في الركعة الثانية، فلا حرج بذلك لأنها مما تيسر من القرآن، لكن لا تعتقد أفضلية لها بأنها تقرأ في الصلاة، ليس لها أفضلية بأن تقرأ هذه السور في الصلاة، ولذلك لا تداوم عليها، وإنما تفعله أحيانا، تفعل ذلك أحيانا حتى لا تعتقد أنها سنة أن تقرأ هذه الآيات في الركعات. العشر الأول من سورة الكهف هذا ورد فيها فضل، أن من قرأها عصم من فتنة الدجال، العشر الآيات الأولى، وأما العشر الآيات الأخيرة فلم يثبت فيها فضل. والقراءة قراءتها العشر الأولى لا يختص بقراءتها في الصلاة، ممكن تقرأ في الصلاة أو خارج الصلاة، ولذلك في الصلاة نقول يقرأ منها ومن غيرها، لا تداوم عليها.
سؤالها الثاني يا شيخ تريد أن تهدي ثواب ختم القرآن، يعني وتقول هل أنوي قبل الختمة أم بعدها، وهل لهذا أصل يا شيخ؟
إهداء ثواب القرب لا بأس به، أن يهديه لميت كأن يقرأ القرآن ويهدي ثواب ما قرأه لأبيه أو لأمه أو لقريبه أو نحو ذلك، فهذا يدخل في عموم إهداء ثواب القرب ومن الدعاء المشروع الذي يهديه الابن لأبيه. لكن من أفضل ما يهدى أن يدعو دعاء المسألة، أن يدعو لأبيه وأمه دعاء المسألة بأن يسأل الله تعالى أن يغفر للميت وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جنته وأن يعلي مقامه ونحو ذلك من الأدعية التي تصل إلى الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما. الصلاة عليهما معنى الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. إنفاذ عهدهما يعني تنفيذ وصيتهما. فأقول أفضل ما يهدى للأموات هو الدعاء لهم، وإهداء ثواب القرآن لا حرج، يعني يصلهم ثوابه إن شاء الله تعالى، سواء نوى ذلك قبل بدايتها بالختمة ببداية القرآن أو بعد ما انتهت من قراءتها للقرآن.
أحسن الله إليكم. الأخت أم أحمد من العراق، أخوها بلغ 50 يا شيخ وأصم أبكم، تقول لا يبصر العام الماضي، تقول بأني سألت أحد طلبة العلم فقال تدفع عنه فدية إطعام ولا عليه شيء، تقول ثم سألت مرة أخرى فقيل لها بأن عليه الإطعام لأنه يمكن، الأول قال لا يمكن إيصال الخطاب إليه، نعم ليس عليه شيء، ولا يمكن لأنه لا يمكن إيصال الخطاب إليه، الآن لا يستطيعون أن يفهموا بأن عليه بأن نحن في رمضان وأن عليه صيام، ماذا عليهم يا شيخ؟
من كان حاله كذلك أصم وأبكم، أصم لا يسمع،
لا يسمع، لا.
وأبكم لا يتكلم، لا وأعمى لا يبصر، فهذا إذا ما دام أنه لا يمكن إيصال الخطاب إليه وإفهامه فهو غير مكلف،
نعم.
هذا حاله كحال المجنون والصغير الذي لم يبلغ، مرفوع عنه القلم، وهذا لا يجب عليه الصيام ولا أن يطعم عنه ولا الكفارة. فجواب الأول طالب العلم الأول هو الأقرب والأظهر، وأما الجواب الثاني فلعله يعني لعل
ظن أنه
يمكن إيصال المعلومة إليه، لأنه أنا واجهت شخص في الرياض أصم وأبكم وأعمى، صم وأبكم وأعمى، لكن يمكن مخاطبته يعني معه مصاحب له يعطيه المعلومة بحركة اليد، يحرك في يده وتصل إليه المعلومة، وكان يستفتيني بعض الأسئلة ويجيبه ويفهم الجواب ويناقش وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل لهؤلاء لبعض أولئك الناس قدرات يستطيعون بها التواصل مع الآخرين، لكن حسب سؤال الأخت أنه لا يمكن يعني إفهامه وإيصال المعلومة إليه، فهذا حاله أنه غير مكلف، لا صيام عليه ولا كفارة.
أحسن لك بالدقيقة الأخيرة الشيخ. سؤالها الثاني تقول: عندما أقرأ القرآن من كتب التفسير هل تعتبر خاتمة القرآن؟ أتت عليه كاملة؟
نعم، بما أنها مرت على آيات القرآن.
نعم،
إذا كانت قد مرت على آيات القرآن كلها وقرأت معها تفسير تلك الآيات التي قرأتها، فهي في الحقيقة قد أتت على القرآن كله، وزادت على ذلك أنها قرأت التفسير، وهذا يعينها على فهم الآيات التي تلتها، فهي قد أدركت ختم القرآن إن شاء الله.
الحمد لله. ثم أحمد تقول بأنها تصلي بعد العشاء 11 ركعة سواء في بيتها أو في المسجد مع الإمام، تقول ثم عند الساعة الواحدة تصلي ما شاء الله لها أن تصلي، تقول هل فعلي موافق للسنة؟
نقول الأفضل لها أنها إذا سلم الإمام من الوتر من الركعة الحادية عشرة تقوم وتأتي بركعة، لأن الأفضل إذا كانت تنوي أن تقوم من آخر الليل أن تجعل وترها آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المقارني في المعهد العالي للقضاء، شكر الله لكم.
شكر الله لكم بارك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. سدي العلماء.